قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده على ما من به علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به علينا من جزيل العطايا والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسبغ النعم ودافع النقم وفارج الكربات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على عباد الله أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا ومربحا بكم أحبتي في الله في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه ساعة إجابة، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه لحظات إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رحمن. اللهم أيقظنا وأهيئنا لاستقبال رمضان من الآن وفي كل أوان. أحبتي الكرام، ها هي بشائر الشهر الكريم تهل علينا بهذه الأيام الكريمة بشهر رجب. ولكن قبل أن أزلف إلى الموضوع، أفتتح كما أفتتح دائما بحمد ربي عز وجل، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: بحمد الله قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي، وزدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمة، وإن سلاحي قول ربي وسنة، أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، وأختم قولي بالصلاة على الذي به ختم الرحمن كل نبوة. صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أحبتي الكرام، إننا في يومنا، في ليلتنا هذه وفي حلقتنا هذه، سنتكلم عما نعيشه منها في هذه الأيام عن شهر رجب. وعنوان هذه الحلقة كما قرأتموها: بدع شهر رجب، أي البدع التي تقع في شهر رجب، أو من الممكن أننا نسميه رجب بين السنة والبدعة، أو المسنون في رجب. يعني نحن نريد في هذه الحلقة أننا نتعرف على السنة وعلى البدعة. نريد أن نتعرف في هذه الحلقة على ما ينبغي وما يستحب أن نقوم بعمله في رجب من المسنونات، وما لا ينبغي أننا نعمله من المبتدعات. أحبتي الكرام، نحن نستقبل في هذه الأيام من الساعات والنفحات والعطايا من رب البريات ما هو جدير بنا أن نتأمل فيه. أيها المسلمون، أيها المشاهدون في كل مكان، إن الله تعالى قد اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، اصطفى الله تبارك وتعالى من الكلام الذكرى، اصطفى الله تبارك وتعالى من الأرض المساجد، اصطفى الله تبارك وتعالى من الشهور شهر رمضان والأشهر الحرم، واصطفى الله تبارك وتعالى من الليالي ليلة القدر، واصطفى الله تبارك وتعالى من الأيام يوم الجمعة. ألا فعظموا ما عظم الله، ألا فانتبهوا إلى ما اصطفاه الله عز وجل. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ومن هذه النفحات هذه الأيام التي نحن فيها، وهو شهر رجب. إن شهر رجب في حس الناس له منزلته وله قدره وله هيبته، إن شهر رجب في حس الناس جميعا له منزلته وله قدره وله هيبته، حتى عند أبسط الناس كل الناس بتلتفت إلى شهر رجب وبتستقبل شهر رجب، كل حسب معلوماته وخلفياته وموروثاته. وشهر رجب كما قال أبو بكر البلخي رحمه الله هو شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر السقي، وشهر رمضان هو شهر حصاد الزرع. هكذا شبه رحمه الله تعالى شهر رجب، بل إن بعض السلفين كان يشبه فيقول السنة مثل الشجرة، السنة مثل الشجرة. وشهر رجب أيام توريقها، وشهر شعبان أيام تفريعها، وشهر رمضان أيام قطفها، والمؤمنون قطافها. فجدير بمن سود صحيفته بالسيئات أن يعلن التوبة في هذه الأيام والساعات لرب البريات استعدادا لاستقبال خير الشهور على مدار الشهور في أيام السنة. أحبتي الكرام، شهر رجب له مكانة العظيمة، وهذا ما نبدأ به، مكانة شهر رجب. شهر رجب كما قلت له مكانته العظمى، مكانته عند الله، مكانته عند المؤمنين. وشاهدي على ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه من سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الآية الكريمة استفدنا منها أن الله عز وجل خلق الأشهر منذ خلق السماوات والأرض على حالها الذي نعرفه الآن 12 شهرا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. لكن الشاهد الثاني أو الفائدة الثانية قال منها 4 حرم. منها 4 حرم. ممكن سؤال يقول ما هي الأشهر الحرم؟ ده سؤال مهم. ما هي الأشهر الحرم التي عناها الله تعالى في الآية؟ منها أي من 12 4 حرم. ما هي الأشهر الحرم؟ 4: شهر رجب، وشهر ذو القعدة، وشهر ذو الحجة، وشهر المحرم. هذه 4 تسمى بالأشهر الحرم. هذه الأشهر اختارها الله عز وجل وجعلها حرما. والذي فسر هذا التفسير هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع ووقف في الناس خطيبا أيام حجة، فقال وهو يخطب في الناس: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الحديث الماتع طبعا هو الحديث طويل، لكن هذا منه جزء. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار. ما المقصود بكلمة الزمان؟ ألا إن الزمان أي ألا إن السنة قد استدار كهيئته، أي استدار على حالته الأولى. يعني إيه؟ إيه المقصود بالكلام ده؟ المقصود بهذا الكلام أن العرب قديما قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يشنون الغارات على بعضهم ويقطعون السبيل ويسفكون الدماء وما ذلك إلا نهبا للثروات واعتداء على بعضهم لتحصيل سلطة وجاه وعصبية وحمية. النتيجة التي ترتبت على أن قبيلة تعتدي على قبيلة وقبيلة تعتدي على قبيلة وقبيلة تغار على قبيلة، كان أن الطريق إلى البيت الحرام مفقود فيه الأمن، انعدام الأمن للحجاج، انعدام الأمن لزوار البيت الحرام. فاقتضى ذلك أن توجد أشهر يحرم فيها القتال ليذهب الحاج إلى بيت الله الحرام آمنا ويعود آمنا ويحج آمنا. فحرم الله عز وجل القتال في هذه الأشهر 4، تبدأ بذي القعدة وسمي بذلك كما قيل لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وبالتالي يذهب الحاج إلى البيت الحرام آمن. ثم ذو الحجة ليؤدي فيه الحاج المناسك وهو آمن. ثم المحرم ليعود الحجاج فيه إلى بلادهم آمنين، لأن السفر قديما كان يستغرق أياما وليالي وأشهر. فحرم الله هذه الثلاث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ثلاث متواليات أي متعاقبات، ذو القعدة بعد ذو الحجة بعد المحرم. السؤال بيقول لماذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إن الزمان قد استدار كهيئته كما خلق الله السماوات والأرض؟ لأن العرب كانوا يغيرون في أشهر السنة حسب ما يريدون، يقدمون ويؤخرون، يحرمون أو يحلون استعجالا للحرب أو لمصالحهم. فإذا أرادوا الاعتداء أخروا الشهر الحرام أو قدموه، فقالوا هذا ليس حراما، فيجعلون بدل المحرم صفر، وبدل رجب شعبان، ثم يعودون ويردون ذلك بعد حين. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج وافق حج النبي عودة الأشهر الحرم إلى مكانها الذي خلقه الله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم أكد السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات، ثم قال بعد ذلك ورجب مضر. الرجب إيه؟ مضر. يعني إيه مضر؟ مضر هذه قبيلة، قبيلة كانت تعرف بقبيلة مضر. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ورجب مضر؟ يعني ده سؤال، لماذا نسب رجب إلى مضر؟ ما سر نسبته وما السبب في إضافته إلى قبيلة مضر؟ حقيقة ورد في الإجابة على هذا السؤال اجتهاد من أهل العلم، فبعضهم قال لأن قبيلة مضر كانت هي التي تعظم رجب وتحرص على ذلك دون غيرها من القبائل، فلشدة تعظيم مضر لرجب أضيف رجب إلى مضر، لأن كانت القبيلة دي بتعظمه جدا. وأنا هنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، سبب تسمية رجب قيل رجب من الترجيب أي من التعظيم، لأنه شهر معظم، فقيل رجب من الترجيب. وقيل أيضا أنه كانت الملائكة تترجب فيه بالتسبيح والتحميد، وإن كان الحديث الوارد في ذلك لا يصح أصلا موضوعا. على كل، ما السر في إضافة رجب إلى مضر؟ قلنا إما لأن قبيلة مضر كانت من أشد القبائل تعظيما لرجب فأضيف إليها، أو إما أن قبيلة مضر كانت هي التي تضع رجب في موضعه، كانت تحافظ على موضعه بين الشهور بين جمادة وشعبان، بخلاف قبيلة ربيعة مثلا كانت تجعل رجب بين شعبان ورمضان فغيرت. فلأنهم كانوا حريصين على وضعه في موضعه قيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، تأكيدا لكلام قبيلة مضر. على كل، السؤال اللي بنستخرجه من هذا الحديث ما الذي يختص به شهر رجب عن غيره من الأشهر؟ احنا سمعنا الآية وسمعنا الحديث، عايزين نعرف طيب ما الذي يميز رجب، ما الذي يخص به رجب عن غيره؟ الجواب بمنتهى البساطة أنه شهر حرام. يبقى ما الذي يختص به رجب عن غيره من الأشهر؟ الجواب لأنه إيه؟ شهر حرام، هذا من الأشهر الحرم. يبقى لو أنا النهاردة عايز أقول مكانة شهر رجب، أقول إنه شهر حرام من الأشهر الحرم وهي الأربعة. وهنا لطيفة جميلة. إيه هي اللطيفة دي؟ أننا نجد أن بداية السنة الهجرية بشهر حرام، ونهاية السنة الهجرية بشهر حرام، وفي وسط السنة الهجرية بشهر حرام. يعني السنة الهجرية بتبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، يبقى الأول حرام والآخر حرام، وفي الوسط رجب. انت لو حسبت الأشهر الحرم تلاقي محرم، صفر، ربيع أول، ربيع آخر أو ربيع ثان، جماد أول، جماد الثاني، وبعدين رجب، بعد منه شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. يبقى معنى كده أن رجب بيتوسط أشهر السنة. لماذا؟ للاعتمار. ولذلك هنعرف إن شاء الله دلوقتي ما الذي يستحب في رجب. هنقول من ضمن الذي يستحب العمرة كما سيأتي إن شاء الله. لكن بداية إحنا عايزين نقول إيه؟ نقول مكانة شهر رجب هي مكانة عظيمة لأنه من الأشهر الحرم فقط، ولا نعرف أكثر من ذلك ورد في فضل رجب إلا أنه شهر حرام، وهذه تعطيه فضيلة ودرجة عن سائر الأشهر عدا الأشهر الحرم الأخرى وعدا رمضان. أما ما عدا ذلك فهو مميز ومفضل بهذه الفضيلة وبهذه الخصيصة أنه شهر حرام. من هنا الناس بتستقبله باهتمام، الناس بتستقبله بعادات توارثوها، منها ما هو بدعة ومنها ما هو سنة. أكتر شيء منتشر بين الناس بيعملوه في رجب هو إيه؟ هو الصيام، هو الصيام. عشان كده السؤال اللي هنطرحه دلوقتي، ما حكم الصيام في شهر رجب؟ ده سؤال مهم جدا، عشان الناس اللي بتستقبل رجب بالصيام في كل بلدنا في مصر أو في سائر البلاد الإسلامية، سواء كانت عربية أو إفريقية أو أسيوية أو أوروبية، بيصوموا في رجب كتير. السؤال هو ما حكم الصيام في شهر رجب؟ ليه بنقول السؤال ده؟ لأن من الناس من قال لا ينبغي الصيام في رجب، ومن الناس من قال إن الصيام في رجب سنة، وإن صيام يوم في رجب له من الأجر كذا وكذا وكذا من الحسنات. يبقى عندنا في ناس قالوا ممنوع الصيام في رجب، وعندنا ناس تانيين، فريق تاني قال لا، ده الصيام في رجب سنة ولا بد منه، وإنه فيه فضل وفيه ثواب عظيم جدا، وأوردوا على ذلك أحاديث. يا ترى إحنا نصوم ولا ما نصومش؟ نعمل إيه؟ نحن مع الذين أنكروا وأم أننا مع الذين أباحوا؟ بل وبينوا فضل وثواب الصيام في رجب بالحسنات والعطايا المضاعفات، وأوردوا في ذلك أحاديث كثيرة. الجواب على هذا السؤال يقتضي أننا أولا نبحث هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث صحيح في صيام رجب؟ بلاش نقول كده، نقول بالتحديد في تخصيص رجب بالصيام. الجواب نقرأ مع بعض ما قاله علماؤنا. هنلاقي عندنا حكى ابن السبكي، حكى ابن السبك، فذكر عن محمد ابن منصور السمعاني رحمه الله أنه قال لم يرد، أرجو أن ننتبه، لم يرد في صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة، والأحاديث التي تروى فيه واهية لا يفرح بها عالم. إذن محمد ابن منصور السمعاني يقول إن كل الأحاديث الواردة في فضل الصيام في رجب على الخصوص لا يصح فيها شيء، وهي واهية ولا تخص هذه ولا تخص سنة ولا تخص عبادة الصيام في رجب بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول صاحب السيل الجرار لم يرد في رجب على الخصوص سنة صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة ضعفا خفيفا، بل جميع ما روي فيه على الخصوص إما موضوع مكذوب أو ضعيف ضعفا شديدا. يبقى بنؤكد الكلام أيضا أن هؤلاء العلماء ذكروا أنه لم يرد في فضل صيام رجب حديث واحد صحيح. يقول ابن رجب أيضا وأما الصيام فلم يصح في فضل رجب بخصوص شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا عن إيه؟ عن أصحابه. إذن هذه النقولات بنستدل بها على إن اعتقاد، أنا بنبه وبأكد وأرجو إن أنت تاخد كلمتي وتقولها زي ما أنا بقولها، اعتقاد اختصاص رجب بفضيلة الصيام دون غيره من الأشهر لا نعلم على ذلك دليلا. ولهذا قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه الحوادث والبدع، عفوا البدع والحوادث، يكره صوم رجب على ثلاثة أوجه، لأنه إذا خصه المسلمون بالصوم من كل عام حسب ما يفعله العوام، فإما أنه فرض كشهر رمضان، وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة، وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على باقي الشهور، ولو كان من هذا شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول إما أمر من ثلاثة، إما أنه فرض وهذا لم يصح، وإما أنه سنة ثابتة وهذا لم يصح، وإما أنه فيه ثواب على غيره من الأشهر وهذا لم يصح. إذن هو يقول من أجل هذا يكره الصوم. واحد يقول لي يعني أفهم من كده أن أنت بتنهي عن الصيام، أنت بتقول لا ينبغي الصيام؟ أقول لا، إنما أقول من أراد أن، أنا بأكد هو عشان الكلام فيه صح وأرجو أننا ننتبه، من أراد أن يصوم في رجب لا نمنعه ولا ننكر عليه، بل نقول له بارك الله فيك وصم. لو أرادت أمك أن تصوم قل لها صومي، وابنتك وأختك وزوجتك وأنت صم، لكن الذي ننبه عليه هو اعتقاد أن الصيام في رجب له ثواب دون غيره، أو أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة مخصوصة، هذا الذي نقول لا. يبقى أنا بفصل ما بين أمرين حتى لا نخلط بينهما، ما حدش يقول للي بيصوم في رجب ما تصومش. ليه؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صيام رجب، فيصبح الأمر على الأصل. ولذلك الإمام النووي قال إيه؟ قال النووي ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب بعينه، لم يثبت، ده كلام الإمام النووي، لم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب بعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه. حتى الحديث الوارد أظن عند أبي داود أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في رجب لا يصح. يبقى بالتالي لم يرد نهي ولم يرد ندب، لا هذا ولا ذاك صحيح. يبقى نبقى على الأصل. إيه هو الأصل؟ من أراد أن يصوم صام، من أراد أن يصوم صوم يا ابن الحلال، صوم يا أمي، وصوم يا أختي، وصوم يا أخي، وصوم يا أبي، وصوم يا جاري، وصوم يا زميلي، صوم لا بأس. أنا لا أمركم، إنما أبين لكم أن هذا مباح، لكن الذي أبينه اعتقاد أن هذا الصيام ثوابه أفضل من الصيام في غيره من الأشهر، أو أن ذلك مخصوص عن النبي، أقول لم يثبت هذا فيما نعلم، وهو المنبه عليه فقط. أما ما عدا ذلك فالمسألة فيها أخذ ورد بين كثير من التابعين والسلف. يعني نجد في بعض السلف والتابعين كان يحب الصيام في رجب، وهذا ثبت عن كثير من التابعين، كما ثبت عكسه عن كثير من التابعين. فحاصل البحث، فحاصل الكلام، حتى لا أثقل على الأذهان فيشكل الكلام على الأفهام، أقول خلاصة الكلام ده إيه؟ أنت هتقول لي كده، أرجوك يا شيخي ريحني، قل لي أعمل إيه؟ أصوم ولا ما أصومش؟ أقول لا بأس، من أراد الصوم صام، لكن دون اعتقاد ثواب مخصوص، دون اعتقاد مزية مخصوصة. وبهذا نكون قد أجبنا عن السؤال المشهور العظيم اللي دايما بيشغل أذهان الناس في رجب. وده هيختلف تماما عن شعبان. يعني احنا في شعبان ان شاء الله ربنا يمن علينا وهنعمل حلقة ايضا خاصة عن كيفية التعامل مع شعبان وحكم العبادة او كيفية التعبد في شعبان ان شاء الله. لكن تعالوا ننتقل الى نقطة مهمة جدا، وهي ما الذي يقع في شهر رجب من بدع، في بدع بترتكب في رجب، في بدع الناس اتعودت تعملها في شهر رجب. يبقى الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه دلوقتي هو ايه؟ البدع التي تقع في شهر رجب. اول بدعة بتقع في شهر رجب نبه عليها العلماء في كتبهم هي صلاة معروفة عند بعض الطوائف تسمى صلاة الرغائب. صلاة الرغائب بدعة منكرة قبيحة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الرغائب نبه عنها أو نبه عليها كثير من العلماء، ومن أشهر الكتب اللي سهل أنها تكون في أي بيت كتاب السنن والمبتدعات، أو كتاب الإبداع في مدار الابتداع، الأول للإمام الشقيري، الثاني للشيخ علي محفوظ، وغير ذلك من الكتب الأخرى للأمهات أو المراجع الكبيرة، لكن هذه كتب سهلة ومنتشرة. أقول أول بدعة يغيب التنبيه عليها تصلى عند بعض الطوائف من الصوفية وغيرهم تسمى صلاة الرغائب. هذه الصلاة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز فعله. يبقى دي أول بدعة. البدعة الثانية اللي بترتكب في شهر رجب إيه هي؟ في حاجة بيسموها طلعة رجب. يا سلام، اسمها إيه؟ طلعة رجب. يعني أول ما يدخل رجب، مع أول يوم من رجب، الناس كلها تخرج، النساء يعني، للمقابر. خروج النساء إلى المقابر في طلعة رجب، في نصف رجب، في آخر رجب، واعتقاد ذلك أن فيه فضيلة وثواب بدعة. طبعا مسألة خروج النساء للمقابر أساسا، يعني مسألة زيارة النساء للمقابر
فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من أنكر ذلك وقال لا يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة المقابر، واستدلوا على هذا بأدلة ليس هذا مقام تفصيلها، لكن هناك علماء آخرون قالوا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، وحملوا النهي الوارد على محامل وعلى معان أخرى وتأويلات، منها أن المقصود بالنهي هو اللائي يكثرن من الزيارة، اللي كل شوية تزور المقابر، هذه المنهية عن الزيارة. لكن مجرد الزيارة للعظة بالحجاب الشرعي بدون بدع، ها، وطلعت رجب بقى بيحصل فيها حاجات عجيب، طلعت رجب واخدين بقى معاهم ايه، واخدين معاهم البراد والبوتاجاز والكوبايات عشان نشرب الشاي، واخدين معاهم الشريك والرحمة، واخدين معاهم مفيش منع الاكل، وبرضو العيال تلعب حوالين مننا كده في المقابر، ويعني حسام بيبلغني في الاربيز بيقول لي، والمحشي هو تقريبا عنده فكرة عن الحاجات دي. انا عايز اقول دي كلها بدع. يبقى الحقيقة ان زيارة النساء للمقابر جائزة، زيارة النساء للمقابر جائزة اذا كانت بالايه، بالضوابط الشرعية. اولا لا تكثر من الزيارة، ثانيا تذهب بنية العظة والاعتبار، ثالثا بدون اختلاط مع الرجال، رابعا تكون متأدبة بآداب زيارة المقابر. وآداب زيارة المقابر كثيرة، السلام ثم عدم البكاء، عفوا عدم النواح ولطم الخدود وشق الجيوب، وكذلك عدم قراءة القرآن عند المقابر، كذلك عدم الأكل والشرب كما أشرت آنفا، كل هذه بدع. فطلعت رجب اللي في أول رجب أو في نص رجب أو في آخر رجب، هذه لا تجوز وهذه بدعة. أنا أؤكد هذه بدعة من البدع المشهورة في شهر رجب. طبعا في ناس كتير جدا بتصوم أول رجب وبيعتبروا أن أول يوم في رجب له درجة، وتاني يوم له درجة، وتالت يوم له درجة، وكلام زي كده كتير. إن شاء الله هنعمل في آخر الحلقة، هنحاول ننبه على بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح في شهر رجب. إنما احنا عايزين نقول ان من البدع في شهر رجب اوله، البدعه الثانيه هي ايه، او من البدع ايه، طلعت رجب. طب ممكن تبقى مش طلعت رجب، تبقى نصف رجب، او لا برضو بدع. طب اخر رجب برضو بدعه بهذا الشكل، والله تعالى اعلى واعلى. طيب ايضا من البدع المشهوره في شهر رجب، من البدع المشهوره في شهر رجب، وهي بدعة الاحتفال بليلة 27 من رجب اللي بيسموها ليلة الإسراء والمعراج. ييجوا بقى في الليلة دي يجتمعوا ويبدأوا ينشدوا ويبدأوا يمدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملوا بعض المواعظ مع بعض الأشعار مع بعض الأبيات، وبعدين يأكلوا وكده، هم ما شاء الله يعني أصابوا السنة. أقول هذا لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولا عن أئمتنا في الجيل الأول، أي القرن الأول والثاني والثالث، ولا يعلم هذا إلا عند المبتدعين بدءا من الدولة الفاطمية وما بعدها. أقول وأؤكد هذا من البدع الذي لم يثبت، التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عندي كلام هنا أورده ابن القيم، الكلام كتير، ولذلك أنا أنصح ويريت أخي حسام ربنا يبارك فيه يا رب يكتب لي اسم الكتاب ده على الشاشة عن الناس تشتريه، كتاب للحافظ ابن حجر اسمه تبيين العجب بما ورد في شهر رجب. كتاب ده كتاب جميل، هو رسالة صغيرة يعني لابن حافظ ابن حجر، ياريت نقتني تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، اقول تاني المره الثالثه اقراوا الكتاب ده وهتوب. تبيين العجب بما ورد في شهر رجب. ايضا عندنا الكتب الثانيه اللي انا اتكلمت عنها، السنن والمبتدعات، كتاب جميل، كتاب الابداع في مدار الابتداع، اسم الكتاب على الهواء. الله يبارك فيكم يا رب جميعا. مرورا بحسام الاخ الحبيب، اسال الله ان يزوجه ومن تبعه من طويل وقصير واقرع وبشعر، الله المستعان. اقول الكلام اللي انا عايز اقوله كلام لابن القيم نقله عن ابن تيميه في زاد المعاد، كلام مهم. بيقول في ايه بالنسبه للجماعه اللي بيحتفلوا بليله الاسراء والمعراج، بيقول ايه هذا، يا ريت الكلام ده يتسجل كده يعني ايه في الذهن ويكتب ويبقى المقطع ده كده في ذهنك، المقطع ده لوحده. هذا اذا كانت ليله الاسراء تعرف عينها، هذا اذا كانت ليله الاسراء تعرف عينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول التي بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره بخلاف ليلة القدر. يقول بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره كما يظن ذلك أو كما هو في ليلة القدر. فالواجب أحبتي الكرام هو الإمساك عن تعيين ليلة الإسراء والمعراج، لأنه الحقيقة لما تيجي تقرأ في كتب السيرة هتجد أن في علماء قالوا أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في شهر ربيع الأول، وورد أنها كانت في ربيع الآخر، وورد أنها كانت في رجب، وورد أنها كانت في رمضان، وورد أنها كانت في شوال، ووردت أقوال أكثر من ذلك. فمن أين قطعنا أنها في رجب وأنها ليلة 27 من رجب؟ أما يكفينا أن نمسك عما أمسك عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم؟ ما قالوا لنا كانت ليلة كذا وما عينوها. إذن الأولى الإمساك عن تعيين ليلة القدر، لأنه لو كان في تعيين ليلة ليلة الإسراء والمعراج، لأنه لو كان في تعيين الليلة خير لبينه لنا صلى الله عليه وسلم. إذن من البدع في شهر رجب الاحتفال أو تخصيص ليلة 27 من رجب بذكر واحتفال، بل إن بعض الناس يحتفل بالصيام بالنهار وبالحضرة والذكر بالليل وبالطعام والشراب بالليل، وهذا لا أعلم عليه دليلا، لا يوجد أي حديث يؤكد أو يصح أو يدل على صيام 27 رجب، اللهم إلا إذا وافق صوم لإنسان يصوم، يعني إيه؟ يعني وافق اثنين أو خميس خلاص، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما لا بأس، أو كان يصوم ولا يدري أنها ليلة يوم 27 لا بأس. لكن أن أعتقد، أنا بنبه، أن أعتقد أن أعتقد أني ليلة 27 ورد فيها حديث أو يوم 27 فيه حديث، أقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سريعا بعض البدع، ليس كل البدع. أنتقل سريعا حتى لا ينسحب الوقت من تحت يدي إلى المستحب في شهر رجب. ما هو؟ ما احنا قلنا البدعة، نقول بقى السنة أو المستحب أو المشروع. ما هو المستحب في شهر رجب؟ الجواب أولا الإكثار من العبادة. هتقول لي الله، الإكثار من العبادة مش انت قلت هو شهر زي أي شهر؟ أقول لك لا، ما أنا قلت لك إن شهر حرام، والشهر الحرام العمل الصالح فيه أعظم من العمل الصالح في غيره. الإمام البغوي قال إيه؟ قال في الأشهر الحرم والتي منها رجب، قال العمل الصالح في الأشهر أعظم أجرا في الأشهر الحرم من غيرها، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما. فأنا عايز أقول لك إن في شهر رجب ده أرجوك الرشوة فيه ظلم، بس الظلم في رجب أكبر من الظلم في غيره، كما أن الثواب للعمل الصالح عموما أفضل من غيره. وهذا ما قاله البغوي رحمه الله، وهذا ما نصت عليه الآية، فلا تظلموا فيهن. يبقى الظلم عموما حرام، وفيهن أشد حرمة، أشد حرمة. ومن هنا نقول إن الله عز وجل جعل السنة 12 شهرا، جعل منها 4 حرما، وجعل العمل الصالح فيهن أعظم أجرا من غيرها، كما أن الظلم والذنب فيها أعظم من غيرها. يبقى أول ما يستحب في رجب الإكثار من العبادة. أما أنا أقول الإكثار من العبادة معناها إيه؟ معناها تصوم، أصوم، ما أنا قلت لك صوم ما فيش مشكلة، لكن لا تعتقد إنه ورد فيها سنة صحيحة، إنما هي من باب العمومات. وبالتالي إكثار الصيام، إكثار الصدقات، إكثار الزكوات، إكثار صلة الرحم، إكثار التسامح، إكثار قراءة القرآن، الاستغفار، قيام الليل، كأنك بتمرن نفسك على رمضان. يبقى هذا معنى الإكثار من العبادة. أيضا مما يستحب في رجب الاعتمار، العمرة في رجب مستحبة، العمرة في رجب، واحنا قلنا انه هو في وسط السنة للاعتمار، وهو شهر حرام، فمن السنة او من المستحب العمرة في رجب. ايضا من المستحب عموما في رجب كما قلت هو الكف عن الظلم، الكف عن الحرام، الكف عن الذنوب، الكف عن السيئات، الكف عن الغل، الكف عن التقاطع، اللي مزعل واحد يصالحه، اللي مخاصم واحد يصالحه، اللي زعلان من واحد يروح يزوره. أصلي ربنا قال كده فلا تظلموا فيهن، يبقى الكف، كف عن كل الذنوب أو المعاصي أو السيئات، أو تب إلى الله. ما أنا قلت لك فجدير بمن سود صحيفته بالسيئات أن يبادر بالتوبة في هذه الساعات. ليه؟ زي ما قال العلماء أو كما قال أبو بكر رحمه الله، قال إيه؟ قال إيه شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. اللي جهز نفسه، البطارية لازم تتشحن، الموضوع عايز إحماء. تعرفين اللعيبة بتوع الكرة لما بينزلوا الملعب بيعملوا قبلها ايه؟ احماء، يقعد يسخن كده لمدة نصف ساعة كده. ليه؟ يقولك اصله لو نزل مرة واحدة العضلة تشد، يحصل له شد عضلي، يحصل له كرامب، مش عارف ايه الكلام اللي انتوا عارفينه ده. طب ما انت داخل على العبادة فيها صيام النهار وقيام الليل والتهجد كما يسمى، او القراءة القرآن وتختم القرآن في رمضان، وبعدين فيه الاطعام وفيه الزكاة، كل ده انت لازم تسخن، لازم تستعد، لازم تنشط، لازم تنتبه. وانت مثلا لو كنت نايم على السرير وقمت من النوم فجأة وجريت، هيحصل عدم اتزان، ممكن تقع. ولذلك لازم قبل ما تقوم من على السرير حوالي دقيقة 2-3-4 كده بتتزن الجسم، بيتهيأ، وبعدين تبدأ تاخد حركة سليمة، وإلا يحصل لك مزق أو كده. هكذا لابد أن نستقبل رمضان بهذه الأمور. المستحب في رجب: 1 الإكثار من العبادة، 2 العمرة، 3 الكف كما أشرت وبينت. طيب، في حاجة عايز أختم بيها مهمة جدا جدا، لأن هناك كثير من الأحاديث، في أحاديث يا جماعة منتشرة جدا على ألسنة الناس لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشهورة على ألسنة الناس، لا على ألسنة الخطباء، بنسمعها في بعض المواقع الإعلامية أو الإذاعات، بنقرأها في كثير من الجرائد، وبنسمعها فوق المنابر وبين الناس. هذه الأحاديث لابد من التنبيه عليها. إذن ممكن نقول إيه عنواننا؟ أحاديث لا تصح في فضل رجب أو في شهر رجب. إيه هي الأحاديث دي؟ أنا جمعت لكم بعض هذه الأحاديث وليس كل هذه الأحاديث، جمعت لكم بعض هذه الأحاديث. ياريت أخونا حسام يبدأ ينزلها على الشاشة. أول حديث عندنا على الشاشة، وأنا تعمدت أن أنا أكتبها لكم على الشاشة علشان تكتبوها وتحفظوها وتنبهوا الناس عليها. أول حديث بيقول إيه؟ حديث مشهور: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت نبهت أن العبادة بصفة عامة في الأشهر الحرم ثابتة، الثواب فيها معظم دون تخصيص الصيام، دون تخصيص الصيام، وإنما يندرج من ضمن العمل الصالح. يبقى ده أول حديث: صم من الحرم واترك الحرم، أي من الأشهر الحرم واترك، صم من الحرم واترك. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني بسرعة ننزله، لأن هو نبهني أن فاضل 10 دقائق، وأرجو أن أنا أنتهي من الأحاديث اللي معايا في التنبيهات المهمة جدا على الشاشة. الحديث الثاني اللي معانا حديث بينبه على أن في ناس بتعتقد أن شهر رجب له نهر في الجنة اسمه رجب، إن نهرا في الجنة اسمه رجب، أو كما يقال، نعم كتبوه على الشاشة، إن في الجنة نهرا يقال له رجب أشد بياضا من اللبن إلى آخر الحديث، وماءه أحلى من العسل إلى آخره. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحديث اللي بعديه من الأحاديث المشهورة، حديث بيقول: رجب شهر الله، أظن ولا في قبل منه حديث يا أستاذ حسام؟ إيه هو؟ نعم، الحديث المشهور فعلا جدا على ألسنة الخطباء. أنا طبعا عشان مديله ترتيب معين فأنا همشي بترتيبه، لكن ممكن أنا بذاكرتي أقول أغير في الترتيب. الحديث اللي على الشاشة بتقولوه مكتوب أو بتقرؤوه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو لا يصح لكن معناه صحيح، معناه صحيح، خد بالك معناه صحيح، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الجواب لا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، المعنى يصح لكنه هو لم يكن من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ربما واحد يسألني يقول لي الله طب يعني فيها ايه لما نقوله يا اخي؟ فهو مدام معناه صحيح طب ما نقوله. نقول لا، اياك ثم اياك ثم اياك ان تقول قال رسول الله ولم يقل، اياك ثم اياك ثم اياك ان تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل ذلك، لاننا لا نتعبد لله الا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لانه صلى الله عليه وسلم احرص علينا من انفسنا، لانه احرص على هدايتنا من انفسنا، فلو كان يعلم ان في ذلك خير لدله علينا صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعد كده عندنا سؤال في الرسائل بيقول ايه؟ الصيد ما شاء الله، سؤال جميل جاءنا في الرسائل، بيقول هل الصيد في شهر رجب حرام ام لا؟ الجواب لا، الا لمن كان في النسك او متلبسا بالاحرام. يبقى الصيد لا يمنع منه المسلم الا اذا كان قد تلبس بنسك الاحرام او كان يؤدي المناسك، اما من عدا هؤلاء فلا. قال الله تعالى احل لكم صيد البر وصيد البحر صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسياره، احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما، والله اعلم. الحديث اللي بعد كده عشان ننتهي منه، بسم الله. الحمد لله. الحديث الذي بعده اظن والله اعلم رجب، ولا بيقول ايه؟ من صام يوما، ولا انا لم يعني الحقيقه الشاشه بعيد عني فلا ادري اي الاحاديث التي امليت عليك، خليك معايا كده على ها يعني، هل هو من صام يوما ها؟ السلام عليكم. طيب اللهم مستعان. اظنه من صام يوما نعم، من صام غرة رجب أو بهذا المعنى كتب له صوم شهر أو بهذا المعنى. هذا الحديث أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده وهو حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأسف هذا من الأحاديث المشهورة جدا على ألسنة كثير من الناس، رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. أنا لا أبالغ إذا قلت أن في كثير من الخطباء بل في بعض الفضائيات يمكن للأسف بيذكروا كثير من هذه الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عموما أنا يعني سأكتفي بهذه الأحاديث التي نبهت عليها. ليه؟ لأنه طبعا يعني في أحاديث كثيرة جدا، منها حديث مثلا بعثت نبيا في 27 من رجب فمن صام ذلك اليوم كان له كفارة 60 سنة، أو بهذا المعنى. عموما الكتب اللي أنا أشرت إليها فيها الأحاديث اللي زي الكتب التي أشرت إليها فيها الأحاديث اللي موجودة أو التي أنا نبهت على بعضها. لكن في الحقيقة ورد في فضل رجب من الأحاديث الباطلة أو الضعيفة ما يزيد عن 20 حديث. يعني هناك أكثر من 20 حديث صح ضعيفة وبعضها موضوع وباطل في فضل رجب وفي فضل صيام رجب وفي فضل صيام 27 رجب وفي فضل صيام نصف رجب وفي فضل صيام آخر رجب وفي فضل صيام أول رجب وطلعت رجب. كل هذه الأحاديث لا تصح. احنا قلنا بالجملة لم يرد في فضل صيام رجب أي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. وبالتالي أقول لا ينبغي لعبد أن يعتقد في صيام رجب أنه سنة ثابتة أو أنه ثوابه مخصوص دون غيره من الأشهر، إلا أنه من جملة الأشهر الحرم التي يعظم فيها الثواب على غيره من الأشهر. أحبة الكرام، هذه كانت يعني تجوالة سريعة أو كان طوافا سريعا حول شهر رجب، البدع فيه، السنن فيه، المستحب أو المكروه. أرجو الله تبارك وتعالى أحبة الكرام أن يوفقني وإياكم إلى حسن العبادة في رجب وفي شعبان وفي رمضان وفي سائر الأيام. أرجو الله تعالى أن يرزقنا أن يجعل أيامنا حجة لنا لا علينا، أن يجعل هذه الأيام التي أبقى الله لنا في أجلها حجة علينا. أنا عايز أقول كلمة في النهاية مهمة جدا يا جماعة، هي إيه؟ أنت عارف أن ربنا من عليك وعشت لغاية رجب، هذه نعمة من الله، فإن أبقاك إلى شعبان فهذه والله منة من الله، فإن أبقاك إلى رمضان فقد أفاض عليك المنان من جزيل عطاياه ونعمه. فاحمد الله إن ربنا مد في عمرك ومد في أجلك إنك عايش في رجب، فأدرك من الحسنات ما تستطيع أن تدرك، فإننا والله في أمس الحاجة إلى كل حسنة. اللهم بلغنا رمضان وقد أيقظتنا من الغفلة يا رحمن، اللهم أمين أمين. أحبة الكرام، أحبكم في الله، وأختم كما عودتكم قائلا كما قال الناظم: إني أرى حب النبي عبادة، إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمين، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم. اللهم ارزقنا اتباع نبيك واجعلنا من أهل الاتباع ولا تجعلنا من أهل الابتداع، اجعلنا ممن يوعظون فيتعظون، اجعلنا ممن يذكرون فيتذكرون، اجعلنا ممن ينصحون فينتصحون، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل دعاءنا في هذه الساعة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أمنهم في أوطانهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا كريم، اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد النبي الأمي الأمين وعلى الآل والصحب والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.